الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى اله الطاهرين وعجل فرجه. اللهم صل على محمد. إذن بعد أن تقدم الكلام عن حلية ما كان له خلف من الأسماك خاصة دون غيرها، وبعد أن استعرضنا الروايات والأدلة الصحيحة والصريحة في ذلك، لا بأس بأن نستعرض الأدلة التي تعارض هذا الرأي، هذا المبنى، والذي ذهب إليه عدد قليل من الفقهاء قديما وحديثا. قديما لم يذكر عمن خالف هذا الأمر سوى الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية، وخالف رأيه في بقية الكتب الأخرى، وقال بأن المحلل من الأسماك ما كان له فلس خاصة دون غيره. وبعد أن ذكر في كتابه النهاية في نهايته أنه يجوز لكنه مكروه، مع ما لم يكن له خلص يجوز إلا أنه مكروه. وحديثا ذهب معظم الفقهاء مشهور الإماميين، ذهبوا إلى انحصار الحلية فيما كان له فلس خاصة. وذكرنا روايات عديدة جدا يكاد من خلالها الفقيه أن يقطع بحلية خصوص ما كان له فلس وقشر من الأسماك دون غيره. لكن إن قلت إن مخالفة، نحن لأنه ذكرنا من جملة الأدلة طابقا على الاستدلال على حلية ما كان له خلص خاصة، استدلنا بالإجماع، وذكر الإجماع أكثر من واحد. إن قلت إن مخالفة الشيخ رحمه الله في نهايته كاشف عن عدم تحقق الإجماع، وكيف يمكن للإجماع أن ينعقد مع مخالفة المصداق الأبرز من الفقهاء من المتقدمين لهذا الإجماع وهو الشيخ الطوسي رحمه الله؟ إن قلت ذلك نقول أولا إن كتاب النهاية ليس موضوعا للفتوى كما هو معلوم عند من تأمل في عبارة نفس الشيخ رحمه الله وما ذكره طلابه عنه لاحقا، بأن كتاب النهاية للشيخ إنما كان عبارة عن متون للأخبار، ويقال بأنه هذا آخر كتاب كتبه نصا للروايات. الشيخ الطوسي كان دائما أن يذكر المسائل الفقهية كما هي في الروايات دون أن يتكلم بتعليق خاص له. يعني مثلا يذكر هيك الحيض أقله ثلاثة أكثره عشرة مثلا، روايات ما ذكر شيء من عنه من كلامه العادي. ولكن هناك اتفاق على أن كتاب النهاية ليس موضوعا للفتوى، بل هو متون أخبار جمعها رحمه الله لكي ينظر فيها بعد ذلك. هذا الهدف، هذا أول. فإذا لا يمكن الأخذ بقول الشيخ من خلال نهاية كتاب النهاية. وتلاحظوا أنه حتى هو رحمه الله في كتاب الخلاف، وكتاب الخلاف هو المعتمد للشيخ الطوسي، كتاب الخلاف عند الخلاف والاختلاف، ننظر لرأي الشيخ الطوسي من خلال كتاب الخلاف في خلافه مع بقية المذاهب الإسلامية الأخرى، لأنه هو في كتابه الخلاف تلاحظوا يذكر أولا رأي أصحاب المذاهب الإسلامية الأخرى ويقول وعندنا كذا، يقول وعندنا كذا ودليله كذا، يذكر الدليل. ففي كتاب الخلاف ادعى نفسه رحمه الله الإجماع على حلية خصوص ما كان له خلف، هو ادعى الإجماع. يعني نحن هلأ لما نستدل على حلية ما كان له خلف من الأسماء بالإجماع، نقول أول من ذكر الإجماع على هذه المسألة هو الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف. فإذا من هون نفهم أنه قوله في النهاية لم يكن معتبرا. هذا الثاني. إن كل هناك بعض الروايات المعارضة للحرمة، يعني تحريم ما كان ليس له فرض، والنص على الإباحة كصحيحتي زرارة ومحمد بن مسلم رحمهم الله. أما صحيح زرارة ينقلها محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الجريث، فقال: وما الجريث؟ فنعته له وصفه له. يعني زرارة قال له الإمام أنه هو سمك كذا وكذا شكله هيك، فنعته له فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي من طعم يطعمه إلا أن يكون دما أو ميتة أو إلى آخره. ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه، ويكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق، وليس بحرام إنما هو مكروه. هلا بعضهم علق على هذه الرواية من الأساطين وقال بأن القطر الأخير ليس من كلام الإمام وليس بمحرم إنما هو مكروه، إنما هذه من قلم الراوي وليس من كلام الإمام، والقرائن يعني واضحة على ذلك. على أي حال هذه صحيحة زرارة. عندنا أيضا صحيح حمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الجريل والمرماه والزمير وما ليس له قشر. كمان أنا شايف بهذه الرواية وما ليس له قشر مضافة، يعني ليس من سؤال السائل، كأن الراوي الذي نقلها عن محمد بن مسلم لاحقا ذكر هذا القول وما ليس له قشر، ربما تمسكا بأن المذكورات يعني جريث ومار ماهرها والزمير ليس له، فالمناط في ما ذكر هو ما كان ليس له. وما ليس له قشر من السمك أحرام هو؟ فقال لي: يا محمد، هو السائل محمد بن مسلم، يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام الأم إلا أن يكون إلى. يعني حصر الإمام عليه السلام المحرمات في هذا الشيء، وما عداه كأنه يريد أن يؤسس لقاعدة أن كل ما شككت بحرمة شيء دون هذه الأشياء المذكورة في الآية فتبنى على الحلية، هيك كأنه عم بيأسس إلى قاعدة. هو صحيح هذا تأسيس للقاعدة ما نقول لا، لكن نحن نقول إنه تأسيس للقاعدة ما لم يرد دليل خاص على الحرمة فيما عدا هذه الثلاثة أشياء المذكورة في الآية، يعني ما عدا الميتة ولحم الخنزير والدم. الرابع قال: فقرأتها حتى فردت منها، فقال: إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها. كانوا يتركون أشياء ويستكرهونها ونحن نتركها أيضا. هذا ما بدل على الفضل. تمام. طيب إن قلت بأنه لا أقل أيها الجماعة عندنا روايتين صحيحتين، صحيح الزرارة صحيح مسلم، واضح الدليل فيها، أولا سندها صحيح، ثانيا دلالة واضحة جدا على أنه مكروه مش حرام. هل إنما هو مكروه وليس بحرام هاي مش من قول الإمام، بس خلينا نقول أنه المراد منها كذلك. المراد من المكروه ها هنا في كلام الإمام هو التنزه وليس التحريم أو الحظر. خلينا نقول طب هاي روايتين وصحيحتين ليش ما نأخذ فيها؟ بالتالي يجوز أكل الأسماك التي ليس لها قشر وفلس من سمك البحر. إن قلت ذلك نقول هذا ما أجاب عنه بعض الأعلام قديما وحديثا. قل هذه الروايات لا تنهض معارضا لما تقدم من الروايات. أولا تلك الروايات التي تقدمت كثيرة جدا، يعني عددها أكثر من هذه بكثير جدا. ثانيا تلك ظاهرة وواضحة في التحريم، هاي نظرة كأنه إلى تأسيس قاعدة. ثالثا أنه ربما تكون هاي الرواية إنما ناظرة إلى التقية لموافقة العوام، إنه واضح إنه بطير أصحاب المذاهب يذهبون إلى حلية كل مكان في البحر من الأسماك، والإمام كان أحيانا يتقي الكفار خاصة في بعض المراحل الحكومات الأمويين أو العباسيين الظالمين اللي بيصيروا يدققوا على كل كلمة تخرج من كلمات أئمة أهل الهدى عليهم السلام ويسبب قضية للشيعة ظلم إذا ما خالفوا فقه الملك، فقه البلاط الملكي. هم بالحقيقة مش خلفاء شرعيين، خلفاء ظاهريين ملكيين أكثر مما هم خلفاء شرعيين. فكان أي شيء يعارضهم أو يخالفهم كانوا يرتبوا أثار من الظلم والحيف. ثالث رابعا أن من تأمل ببعض الروايات التي لم أذكرها سابقا سأذكرها ها هنا يجد بأنه هناك قطع بحرمة ما ليس له فلس بشور. من جملتها هم صحيحة، صحيحة محمد بن مسلم قال أقرأني أبو جعفر عليه السلام شيئا من كتابه عليه السلام فإذا فيه أنهاكم عن الجري والزمير والمرماهي والطافي والطحال. وأقرأني يعني هاي مكاتبة مش رواية، هاي مكاتبة، وهي كما هو معلوم أقوى دلالة. أيضا موثق السماع عن مولانا الصادق عليه السلام قال لا تأكل الجريط ولا المرماهي ولا طافيا ولا طحالا لأنه بيت الدم ولأنه مضغة الشيطان. شوفوا هم الإمام عليه السلام يستعمل على تأكيد الحرمة بالتعليل، الرواية المعللة غير الرواية المطلقة غير المعللة التي لم ينص تعليلا على الحرمة أو الحكم الشرعي. أيضا في صحيحة حنان قال سأل العلاء بن كامل أبا عبد الله الصادق عليه السلام وأنا حاضر عن جري فقال وجدناه في الكتاب عليه السلام أشياء من السمك محرمة فلا تقربه. صار في شو؟ صار في ترقي، ترقي من الحرمة في الأكل إلى عدم الاضطراب منه، يعني عدم مجالسة. يعني لو كان في سمك محرم على طاولة على مائدة سفرة ما تقعد، كأنه هيك فلا تقربه. ثم قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربه. وأيضا كما ذكر الشيخ الصدوق عليه الرحمة في عيون الأخبار بأسانيده الآتية، مش مرسلة، هي الرواية مسندة، عن الفضل بن شعبان عن مولانا الربع عليه السلام في كتابه إلى المأمون، قال: محض الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، إلى أن قال: وتحريم الجري من السمك والسمك الطافي والمارماري والزمير وكل سمك لا يكون له فلس. طيب، هذه الرواية أصرح وأوضح دلالة، فبنأخذ فيها. لا يقال بأنه لما لا يتم التعارض بين هاتين الطائفتين على نحو الجمع العرفي، فنقول تلك الروايات الناهية تدل على الكراهية جمعا بينها وبين الروايات المرخصة والمبيحة التي تدل على الحلية. لا يقال ذلك، بل يقال أن هكذا طائفة من الروايات ظاهرة وواضحة جدا، يكاد الفقيه يقطع بحرمة ما ليس له فلس، هذه الرواية بتلك الظهور وبتلك الوضوح لا تجعل من تلك الروايات الأخرى مناهض لها ومعارض لها، ولا يمكن المجال في الجمع العرفي، خصوصا مع إمكانية حمل الروايات المعارضة على التقية. وبشكل أخص أكثر يمكن أن نقول بأنه عندما أعرض مشهور الفقهاء وادعى البعض منهم الإجماع على حرمة ما ليس له فلس، عندما ادعوا الإجماع على حرمة ما ليس له فلس، نفهم بأن مشهور الإمامية أعرضوا عن تلك الروايات التي تقول بالحلية، فإعراض العلماء يوهن بالرواية ويضعف الرواية حتى لو كانت صحيحة، بل إذا كانت الرواية صحيحة وأعرض عنها الأصحاب فتكون أكد في هذا الأمر، وهو حملها على التقية. الواضح مفهوم هذا ما إن كان حمل الروايات المعارضة على التقية لموافقة العامة وإعراض الأصحاب عن تلك الروايات على الله مقامهم. وخلاصة القول: إن ما ورد من أدلة صحيحة وصريحة وظاهرة في كونها ناظرة إلى بيان حكم الواقع وهو الحرمة يكفينا للأخذ بها والإعراض عن معارضتها، خصوصا أنها تلك الروايات تشتمل على مفهوم الكراهة، أنه مكروه. ونحن نلاحظ أنه في كلمات أئمة أهل الردة عليهم السلام في كثير من الحالات يعبرون عن الحرام بالكراهة، بأنه مكروه، كرهه الله، كرهه رسول الله، يعني دليل على الحرم. وحتى الفقهاء يستخدمون هذا المصطلح المكروه أحيانا دليلا على التحريم في كثير من كلمات الفقهاء، فلاحظوا وتأملوا. خصوصا أن تلك الروايات المعارضة ظاهرها الكراهة التي يمكن أن يقال بأن المراد منها الحرمة، كما هناك الكثير من الروايات ظاهرة في ذلك، يعني في الحرمة، ومستعملة فيه، يعني في الحرمة في التحريم. هذا والله العالم، والحمد لله رب العالمين.